Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار يوم الاثنين 26 من شهر 6 سنة 2023. عناوين الأخبار: استمرار الحرب لليوم 80 في 6 ولايات، والدعم السريع يسيطر على مقر الاحتياط المركزي. مقتل 12 مدنيا في نيالة بسبب تبادل القصف بين الجيش والدعم السريع، والظلام دامس في الفاجر ونيالة، ونزوح الآلاف من طويلة وقرى تابية. مجموعة برلمانية في بريطانيا تنظم جلسة عن الجنينة، وهيئة محامي دارفور تعتزم إطلاق حملة لملاحقة قائد الدعم السريع في غرب دارفور. نقابة الصحفيين ترصد 19 انتهاكا خلال أسبوعين، واتهامات للدعم السريع باحتجاز أسرة في الخرطوم طلبا للفدية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على رئاسة قوات الاحتياط المركزي ومعسكر عوض خوجة ليوم الأحد، والاستيلاء على كميات كبيرة من المركبات والأسلحة والزخائر. وقالت في بيان أنها استولت على 27 دبابة و75 مدرعة و160 لاند كروزر، وأشارت إلى الاستيلاء على مخزن متكامل من الزخيرة المتنوعة يجري حصرها بواسطة وحداتهم المختصة ومعدات حربية هندسية. من جهة أخرى، شهدت أجزاء واسعة من الخرطوم هدوءا صباح الاثنين مع السماع الدوي الانفجارات في الاتجاه الغربي من المدينة. تنظم المجموعة البرلمانية الشاملة للأحزاب الخاصة بشأن السودان وجنوب السودان في بريطانيا مساء الاثنين إحاطة عاجلة بشأن الوضع في دارفور للاستماع إلى شهادات من الناجين حول العنف في منطقة دارفور. وقالت المجموعة أن السكان المحليين يشبهون ما يجري بالإبادة الجماعية في رواندا، وتصف الشهادات ما يجري من حملة تطهير عرقي ممنهجة قامت بها قوات الدعم السريع للقضاء على الأغلبية المدنية غير العربية التي تعيش هناك. ويشارك في المنشط وزير الدولة لشؤون أفريقيا في مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية، الذي سيدلي بملاحظات بشأن نهج الحكومة تجاه الأزمة. وستتناول الجلسة الجرائم التي ارتكبت في الجنينة واغتصاب الطفلات وقتل الذكور. طالبت هيئة محامي دارفور المنظمات الحقوقية بإطلاق حملة كبرى للملاحقة الجنائية لقائد الدعم السريع قطاع ولاية غرب دارفور ونائب الوالي. وقالت الهيئة في بيان أنها تعتزم توجيه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن انتهاكات الجنينة، وأكدت أن الأوضاع في الجنينة تزداد سوء، مشيرة إلى منع المواطنين من الفرار إلى تشاد بواسطة الدعم السريع. من جانبها، رحبت وزارة الخارجية بإدانة المفوض السامي لحقوق الإنسان للدعم السريع في غرب دارفور، واتهمت لجان مقاومة العشر الدعم السريع باحتجاز أسرة كاملة كرهائن وفرض فدية مالية قدرها 10 ملايين جنيه لإطلاق سراحهم. وأوضحت في بيان أن الدعم السريع احتجز 3 أشخاص برفقة أطفالهم وزوجاتهم، مع مطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرة. من جهة أخرى، اتهمت لجان مقاومة أركبية قوات الدعم السريع بقتل مواطن أثناء تصديه لعملية نهب وسرقة منزل الأسرة.
قتل 12 من المدنيين على الأقل خلال تبادل القصف بالرصاص العشوائي بين الجيش والدعم السريع في نيالة يوم السبت، وأدى استمرار تبادل القصف في نيالة لأكثر من 12 ساعة لسقوط قتلى في أحياء الامتداد والسينما والوادي والجمهورية والرياض. كما كشف شهود عيان عن سقوط قتلى وجرحى بمعسكر وطاش للنازحين بمدينة نيالة السبت خلال اشتباكات بين الجيش والدعم السريع. وأفاد شهود عيان لراديو دابنجا إنه 9 أشخاص قتلوا بسنتر 7 بمعسكر عطاش يوم الجمعة. وأضاف هذا الخصوص:
وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور منذ الصباح الباكر ليوم السبت. شمال وشرق قيادة الفرقة 16 مشاة بنيالة استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة.
كشف مواطنون فارون من الجنينة إنها تحولت إلى مدينة أشباح بعد خروج معظم المواطنين وإن رائحة الجثث في كل مكان. وقال أحد المواطنين الفارين إلى أدري إنه فقد شقيقته وطفلين جراء القصف على منزل الأسرة في الجنينة وإن ما تبقى من أسرته تمكن من الوصول إلى مدينة أدري التشادية. وقال إن أسرته شاهدت الجثث المنتشرة على طول الطريق. وأكد أن العدد المحدود من المواطنين الذين تبقوا في الجنينة يعيشون أوضاع إنسانية سيئة لعدم توفر العلاج اللازم. وأضاف هذا الخصوص
قالوا أنه الأحياء شبه يعني خالية من الناس، حتى الأفراد اللي كانوا هم شايلين السلاح وبيضربوا في الناس طلعوا أسرهم كمان يعني. وهنا بعني أنه الليشيات التابعة للدعم السريع الجنجويد كلهم حتى هم بدأوا يطلعوا أهلهم وكذا، فده بيأكد لك أنه الوضع خطير جدا يعني.
تواصل تدفق اللاجئين الفارين من أحداث مدينة الجنينة لمدينة أدري التشادية الحدودية سيرا على الأقدام بمعبري أديكونغ أو بعربات الكارو. وأشار مراسل راديو دبنغا إلى نقل عدد من اللاجئين بواسطة الشاحنات الكبيرة التي تتبع للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ولمنظمة أخرى تتبع للحكومة التشادية وأطباء بلا حدود. وفي الأثناء تمكن الجيش التشادي من إجلاء 15,000 من اللاجئين السودانيين من المناطق الحدودية إلى العمق التشادي. تعيش مدينتا الفاشر ونيالا ظلاما دامس جراء انقطاع التيار الكهربائي بسبب عدم توفر الوقود. وقالت اللجنة التنسيقية العليا لطوارئ المياه والكهرباء بشمال دارفور إنها استثنت خط المياه ومستشفى الفاشر جنوب من قطع التيار الكهربائي. كما تشهد مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور انقطاع تام للكهرباء منذ نحو أسبوع، وشمل الانقطاع الخطوط الساخنة المشغلة للمستشفيات والمياه والمرافق الحيوية وذلك نسبة لنفاذ الوقود. تسببت الاشتباكات في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور من نزوح آلاف المواطنين والنازحين إلى الفاشر، فيما نزح مواطنون من 12 قرية بالقرب من منطقة تابد بسبب انسحاب قوات الجيش. وطلبت النازحات بمركزي إيواء مدرستي تيمباسي والجنوبية من مدينة طويلة الخيرين والمنظمات بتقديم الدعم والإيواء والمساعدات الإنسانية لمعسكرات نازحي طويلة للنازحين. وأضافت نازحة في هذا الخصوص
الناس بكمية كبيرة وعداد كبيرة أطفال على نساء راكدين في الأرض من شدة التعب. اللي يقول لك أنا اتحركت عندي يومين عندي ثلاثة أيام العمل اللي عملناه والشباب الحي وشابات الحي وقفوا وقفة جادة زي ما قالوا وقفة رجل واحد.
رصدت نقابة الصحفيين 19 انتهاكا للصحافة والصحفيين خلال أسبوعين، وشملت الانتهاكات بحسب تقرير النقابة للفترة من 1 إلى 15 يونيو اعتقال 3 صحفيين ومنع 2 من الصحفيين من السفر والاعتداء على 3 مقرات صحفية وإعلامية بجانب التعدي على منازل عدد من الصحفيين وإصابة بعضهم والاعتداء على 3 منهم، كما تعرضت ممتلكات عدد من الصحفيين للنهب. قال عبد الله بريك عضو شعبة تصدير الماشية في سواكن إن المواشي القادمة من غرب السودان شهدت تراجعا كبيرا بسبب تردي الأوضاع الأمنية على الطريق. وأشار في حديث لراديو دبنغا لارتفاع تكلفة نقل المواشي من دارفور وكردفان مع نهب أعداد من الماشية من كل شاحنة مما يؤثر على الصادر. وأضاف هذا الخصوص
الشاحنات تجي من هناك يعترضوها الدعم السريع يوقفوها، فمن كده عندنا عربية وقفوا العربية عديد وقالوا له توفي هذا جو الناس حنسوهم وودوهم منها بهايم. طبعا أي عربية بتجي بيكون 5-6 خروف دي من العربية، لاحظ العربية مرات تكون فيها 250.
من جهته كشف مدير محجر سواكن الدكتور عمر التجاني عن تصدير نحو 850,000 راس من الماشية منذ اندلاع الحرب إلى السعودية، وأشار إلى تصدير 800,000 راس ضان إلى المملكة العربية السعودية و25,000 راس من المايز وأكثر من 20,000 راس من الإبل. وأضاف في هذا الخصوص
تقريبا لغاية حسة نحن الصادر لغاية يوم الليلة الصادر للمملكة العربية السعودية الضال يعني ده الموسم تقريبا قريبة 800,000 تقريبا 800,000 راس بتاع الضال. الماعز تقريبا 25,000 راس تقريبا. والإبل زي كم 20,000 تقريبا كم 20,000 راس.
من جهته أكد عمر عوض مدير قطاع اللحوم بالشركة المصرية السعودية للتنمية ارتفاع كميات رؤوس الماشية القادمة من السودان عبر نهر النيل لتصل إلى 12,000 راس ماشية، منها 6,000 راس منذ بداية الأزمة السودانية. تشهد الأسواق في مختلف أرجاء البلاد ركودا ملحوظا وارتفاعا في أسعار الأضاهي مع ضعف إقبال المواطنين على الشراء بسبب عدم صرف المرتبات. وكشف التجار من النيل الأزرق لراديو دبنجا عن ضعف الإقبال على الشراء خاصة للأحذية والملابس. وتراوحت أسعار الخراف في الدمازين بين 55 إلى 150 ألف بحسب الحجم، كما تراوحت أسعار الخراف بكسلة بين 65 إلى 150 ألف بحسب الحجم. وفي بورصودان بلغ الحد الأدنى لأسعار الخراف 65 ألف والحد الأعلى 140 ألف. وأضاف تاجر من الدمازين في هذا الخصوص:
مع عدم وجود السيولة والأسعار الموجودة هسه ما في متناول يد أي إنسان، بالإضافة لأن الموظفين ما حتى ما أخذت مرتبات أو كده، ففي ناس لجأت لخيارات تانية، في ناس أخذت بالتقسيط طبعا أسعار عالية، وفي ناس اشترت من برا الدمازين، يعني الزول اللي عندهم عارف مثلا في وضع.
شهدت مراكز الإيواء في ولاية النيل الأبيض زيادة كبيرة في عدد النازحين بسبب استمرار القتال بين الجيش والدعم السريع في ولايات مختلفة، وأدت الزيادة إلى حاجة كبيرة لمقرات إيواء جديدة. وكشف عماد أحمد سالم عضو غرفة طوارئ النيل الأبيض لراديو دبنجا عن ارتفاع عدد مراكز الإيواء في الولاية إلى 47 مركزا خلال وقت وجيز، وأشار إلى أن المراكز المتوفرة حاليا مزدحمة للغاية، خاصة مراكز إيواء كوستي التي تبلغ عددها 32 مركزا، ونوه إلى وجود أكثر من 60 أسرة في انتظار فتح مراكز جديدة لاستضافتها. من جهة ثانية يعيش النازحون في مراكز الإيواء بولاية النيل الأبيض أوضاع إنسانية سيئة للغاية في الوقت الذي تعج بها المخازن بالمساعدات الإنسانية والتي وصلت من قبل شهرين. وقال مصطفى آدم الخبير في مجال العمل الطوعي ومدير منظمة الزرقاء لراديو دبنجا إن مدينة ربك تشهد زيادة كبيرة في أعداد النازحين مع تفاقم معاناتهم بسبب النقص الحاد في الخدمات الإنسانية. وكشف آدم عن وصول مساعدات كبيرة إلى الولاية منذ شهرين، حيث تم تخزينها في مخازن المالية وأخرى في مخازن تتبع لمفوضية العون الإنساني. وطالب آدم الجهات المعنية بضرورة توزيع هذه المساعدات إلى المحتاجين قبل عطلة عيد الأضحى المبارك. وأضاف مصطفى آدم الخبير في مجال العمل الطوعي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أنا بقول أنه في ولاية النظر في معظم الولايات في مشاكل، لكن الأبيض المشكلة تظهر بشكل واضح جدا، فبالتالي أفكر أنه ضروري جدا إبعاد أي رائحة سياسية من العمل الإنساني، إبعاد أي تدخلات تنفيذية عليا من في المسألة الإنسانية. المسألة الإنسانية اللجنة العليا بعد الطوارئ المفوضية هي موجودة فيها، بعد ذلك إذا هم عملوها أصلا من أمين الحكومة يكون أمين الحكومة هو إذا كان هو رئيس اللجنة، ضروري جدا المفوضية تكون عملها في المسألة دي هي المساءلة من التقارير النهائية بالنسبة للعمل الإنساني. أي حاجة غير كده هتؤدي لي مشاكل وحدة تساؤلات. أنا بقول أنه بصوت عالي جدا ضروري جدا تتوزع هذه الإعانات اللي وصلت للولاية للناس المحتاجين المستفيدين قبل إجازة العيد.
شكى عالقون في وادي حلفة بالولاية الشمالية أنهم يعيشون أوضاع إنسانية سيئة جراء تأخر إصدار التأشيرة من القنصلية المصرية. وقال عثمان علي عثمان لراديو دبنجا أن فترة الحصول على التأشيرة تصل إلى نحو 3 أشهر، وأشار إلى تكدس 5,000 شخص يوميا أمام القنصلية للتقديم للتأشيرة والحصول عليها. وأضاف في هذا الخصوص:
الحصول على التأشيرة حقيقة يستوجب الانتظار شهر وشهرين وثلاثة شهور. اليوم عندنا في امرأة قاعدة معانا حصلت على الجواز بعد ما بصعوبة تم تمرير الجواز للقنصلية، قعدت شهرين وأسبوع في سبيل الحصول على التأشيرة. يعني وفي حالة قبلهم كان برضو شخص قاعد شهر وأيام استطاع أن يعمل تأشيرة.
قال اتحاد محامي جبال النوبة إنه تدخل الحركة الشعبية قيادة الحلو في كادوغلي والدلن يهدف لحماية المدنيين من هجمات الميليشيات والدعم السريع، مشيرا إلى عجز القوات المسلحة عن حماية نفسها والمدنيين. وأكد الاتحاد في بيان إنه الحركة الشعبية ليس لديها أي التزامات قانونية أو اتفاقيات مع الحكومة الانقلابية في الخرطوم. الخبر الأخير في النشرة: بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إجراءات توثيق الشهادات الجامعية وفوق الجامعية في مبنى مركز دراسات البيجا ببورسودان وود مدني ابتداء من الأحد 25 يونيو. وفي الأثناء وجهت وزارة التعليم العالي بالسعي لاستئناف الدراسة في الولايات غير المتأثرة بالحرب، وأكدت الإدارة العامة للتعليم العالي غير الحكومي بوزارة التعليم العالي على تشجيع كل من يرغب في بداية الدراسة عن طريق التعليم الإلكتروني. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. نلتقي بمفوض كشافة ولاية غربي دارفور الأستاذ نصر الدين محمد عبد الله ليروي لنا تفاصيل مقتل 37 من شباب الكشافة تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 20 سنة في أحداث الجنينة بولاية غربي دارفور، بجانب فقدان العديد منهم، خاصة أن هنالك 3000 شاب تدربوا في الكشافة وأرغموا على حمل السلاح للدفاع عن أهليهم مجبرين، وتم استهدافهم بشكل مباشر حسب قولهم.
يا سلام، العدد أكبر من الرغم أن احنا كنا منزلينه.
عايز دايناك تدين
حصرنا؟
لا، عندكم حصرتوا كم والباقين كم والأوضاع ذاتها كلها كيف، وإنتوا وجه نظركم شنو للحارب؟
العدد المحصور عندنا ده حسب الناس قالوه، نحن كنا غياب من الشبكة لأكثر من كم وخمسين يوم، يعني غياب تام للشبكة، وكده ما قادرين نحصر الناس لأننا مشتتين، والخسائر عندنا كثيرة لأنه اشتغلنا دربنا جوا المعسكرات. نحن التدريب كان داخل المعسكرات، والشباب دي الموجودين جوا المعسكرات، والمعسكرات دي تقريبا مات فيه، والشباب بنسبة كبيرة لأنهم كانوا بدافعوا عن أسرهم وأهاليهم. لولا كده في الكشافة ما قاعدين نسمع لأي كشاف إنه مثلا يحمل سلاح أو يقاتل، لكن بحكم إنهم أبناء المعسكرات في الجنينة تم تدريبهم في برنامج إزالة 100 الكبار بمعسكرات النازحين في الدول المستقرة، دربنا الشباب دي على أساس إنه يقدروا يشتغلوا توعية داخل المعسكرات. هو حصل انه الحرب دي قامت، الهجوم كان بشكل ممنهج بالنسبه للمعسكرات، ففي الايام الاولى فقدنا يعني كل يوم بكون عندي 2-3 يقول لي توفوا فلان وفلان من هاي الثوره، الثلاثه احياء المنقوبه بشكل كامل اللي هو الثوره الزهورة تضامن والبحيره، بالاضافه لمعسكرات النازحين السبعه ولا سته معسكرات في الجنينه تم الهجوم عليهم بشكل قوي جدا، وأكثر الشباب اللي نحن عندنا 3000 كشاف في المعسكرات، يعني لحد هسي الأرقام الحقيقية نحن ما وصلنا لها، لكن كعدد أولي عندنا 37 شهيد من الكشافين والفتيات وفتيات الكشافة والمرشدات. ديل قاتلوا مضطرين، قاتلوا مضطرين في اليوم اللي اتكسر المؤسسة بتاعت الشرطة والناس شالت السلاح بشكل عشوائي. حتى النساء حملوا السلاح من داخل المعسكرات، ولما نيجوا البيت بتقوم تدي البندقية لولدها. الأولاد صغار سن، المعانا في الكشافة من سن 20 إلى 15 سنة، الماتوا دفاعا عن أسرهم ودفاعا عن أهاليهم ومعسكراتهم ودفاعا عن أراضي دار المساليد بشكل عام، بحكم إنه السلطنة بتاعت المساليد هي في مدينة الجنينة والهدوم مكثف بشكل كبير في مدينة الجنينة، فقدمنا الضحايا نترحم على أرواح شهدائنا ونتمنى إنه ربنا يديم الجنة، نتمنى إنه ما في كشاف على سطح الأرض يحمل سلاح في يوم من الأيام، ولكن دي ظروف اضطرتهم انه يدافعوا عن اسرهم وامهاتهم واخوانهم ويدافعوا عن مدينه جنينه. اللهم امين اللهم امين. الخسائر في الولايه كانت خسائر كبيره جدا، والحرب في جنينه ما كان فقط لقبيله المسالين، فكان بيت الجنينه شامل. انا اللي بتكلم معاك، انا اول بيت في مدينه الجنينه دخلوه الناس دي اللي هو منزل الحاج محمد عبد الله بن. البيت بدا بيفتح في استاد مدينه الجنينه من احياء العرب، لما تقطع الوادي بتخش حيزور. خلاص نحن بيتنا بيفتح في الاستاد وفي اللفه اللي بيخليك تخش المدينه جوا. ارتكزوا في البيت عندنا هنا، وحتى اشتغلنا يعني مضطرين طلعنا الذخيره من اجساد الناس دي خسرا يعني. والطب ما بس ما بخليك انك تقول لا، فعالجنا بعد عالجناهم، جروا 4 عربيه من البيت ونقلوا اساس البيت، بعد ذلك اضطردنا من البيت خليناه وبقى معسكر بالنسبه لهم. ده كل اللي حصل وشغالين هسه داير نشوف. احنا جينا هنا سجلنا في جمعنا في اللجوء، انا جيت ادري وجيت امشي بفتش في المجموعات بتاعنا الكشافين بتاعي، لكن انا بشكل رسمي كنت واحد من الناس بفتش فيهم انه الزول ده هو تدرب الناس وكده. فالناس قاموا وصلوني لجمعنا.
الله الحمد لله على السلامة.
أنا بإمكان أرجع للمعسكر، جيت سجلت في المعسكر من هنا ودائر أرجع أدريش أن أباشر نفس النشاط بتاعي، وأقدر أحصر الخسائر بتاع الشباب الكشافين من داخل المعسكرات، ونرفع الكشوفات بشكل رسمي للجهات المعنية في المنظومة الكشفية على المستوى العربي والعالمي، إنه لأول مرة في التاريخ يعني كونه كشاف يحمل سلاح ويقاتل، ودائر حملوه مضطرين ما حملوه الرغبة في القتال، لأن الكشافة بتدعو للسلام والمحبة ونشر الأشياء دي. فالشباب ديل كانوا هم الذراع اليمين لحكومة الولاية في أنه قاعدين بينشروا ثقافة السلام داخل المعسكرات، لأنه بقى قاسي على الحكومات تدخل المعسكر. فاضطرينا دربنا الشباب ديل على البرامج بتاعت الحركة الكشفية، واشتغلوا كثير وغيرنا كثير داخل المعسكرات، وعزلنا جزء من الأمية بتاعت الكبار واشتغلوه هم ذاته، لهم الشرف في أنه يقدموا هذه الخدمة. لكن إن شاء الله وقدر أنه مدينة الجنينة بقت من المدن المستهدفة للقبائل العربية والناس الحجموا على المدينة، والآن أصبحت مدينة أشباه خالية من السكان، وأغلب الشباب دين وصلوا من الجنينة لأدري سيدا على الأقدام، وهم يضربون من الخلف يعني. أغلبهم في الصور الموجودة الناس جارية، ده كل الشباب دين الموجودين في المعسكرات هم يتدربوا كشاف. لذلك أكبر خسائر تكفلنا ونحن في مفوضيه الكشافة بولاية غرب دارفور. وحتى في صور للسيد الوالي وهو يتوج أول احتفال يتعمل في مدينة الجنينة للوالي ده في الاستاد وخد قراءه في مدينة الجنينة، كان الاحتفال بتاع تتويج فرقة درء الكوارث في معسكرات النازحين في مدينة الجنينة، واللي كان قوامه 350 فتاة وشاب تم تدريبه وخرجه من السيد الوالي. فالخسائر في وسط الكشافة كبيرة جدا، نتمنى أنه ربنا يلطف ويجعله من أهل الجنة ويعود أهاليهم ويردهم إلى مناطقهم آمنين سالمين.
طيب الدعوة اللي بتوجهها للمجتمع الدولي والحكومة نفسها؟
والله نحن المجتمع الدولي مش دعوة، نحن المجتمع الدولي كنا بنرفع كفنا لله سالين إنه نلقى المجتمع الدولي في الوصفة بتاعت المجتمع الدولي اللي إنها هي بتحمي المدنيين، ما شفناه خالص إلى لمدة 60 يوم. 60 يوم دي كانت كفيلة إنه المجتمع الدولي يقدر يتحرك ويصل شان ينقذ الناس، لكن كان غياب. فالآن نحن بنفتش للوجوء مع الشباب ديل، ونفتش لمناطق آمنة شان يقدروا يواصلوا فيه تعليمهم، وبنفتش لطريقة إنه نمرق منهم الصورة البشعة الكبدون لها المعتدي الغاشم لأطفال صغار سن، الترويع الشوفوهم له، وده دارين المجتمع الدولي ما قدر يصلنا ده. في اللحظات دي تقدر تجي تنقذ ما تبقى من الشباب، وتقدر تدعمهم وتقدم لهم فرص تعليم في مناطق آمنة عشان يقدروا يرجعوا يعني يغيروا الحالة الحاصل ده، وما نخلي الأجيال الجاية مننا يبقى في جواها فرصة بتاعة انتقام أو يربى جواها الغبينة والطغينة قصاد الأشياء اللي حصلت. نحن نعتبر إنه هذا الشيء حصل إنه أمر من ربنا، فلا بلغنا به. ودارين المجتمع الدولي حتى في مناطقنا الأسي مرقناها في جاد في اللجوء يوفروا لنا الأشياء اللي بتعيننا إنه نقدر نقدم خدمة تعليمية للناس دي. ولحد الآن أنا بتكلم معاك الآن، أنا جاي من مفوضية اللاجئين في أم جمينة، بنسوق صباح ومساء عشان نقدر نسجل ويدون القروض بتاعت اللجوء ويوفروا لنا، لكن برضو هنتعرض لنفس الإشكالات اللي كانت يتعرضوا لنا فيهن لما نجو جوا المدن. جينا أم جمينة ولقينا كل السكان القدامى والمواطنين الموجودين لهم سنين في مناطق عامة جو دارين يسجلوا إنهم لاجئين، وده بيضيق الفرص على اللاجئين الحقيقيين اللي لسه منتشرين في الشوارع بتاعت أدري ومنتشرين في شوارع أبشي، في ناس سبقوهم ودخلوا لمناطق التسجيل وسجلوهم كمان، ودين زول فيهم شاف الحرب بعينه ما في، أخذوا الفرص الأولى، واللاجئين الحقيقيين تايهين في شوارع تشاد لسه ما لقوا الرعاية الكاملة والاهتمام. صحيح استقبلونا في أدري، والفي أدري فضلوا جزء منه متسجل، أما الناس يعني كنا حتى خايفين في أدري ذاته المعتدية، وصلنا لذلك زحفنا داخل الأراضي التشادية كثير، جزء جاب بشي وجزء وصلوا مجمعنا، لكن بنفتش أمل إنه دايرين أن إحنا للمجموعة بتاعت الكشافة، لأنهم كلهم شباب في سن التعليم من 20 ل 15 سنة من فتيات يا شباب، إنه يبقى في حاجة خاصة تخصهم. حتى الكشافة هي منظومة عالمية، المنظومة العالمية بتاعت الحركة الكشفية بتقدر هي بعيدا عن المجتمع الدولي ده يقدر يوفر خدمة للناس دي، لأنه كنا بنشتغل نحن نرسي دعائم السلام، وفجأة بقينا يعني من دعاة الحرب، وحملنا البندقية نخات الدفاع عن أمهاتنا وأخواننا الصغار وأبهاتنا وأسرنا ومعسكرات وتراب أراضي دار مساري. فنتمنى وإنتوا في رادي دبنجة كتر خيركم كتير لإتصالكم وعزاكم لنا، عزاء واجب، نشكركم خالص الشكر في رعايتكم واهتمامكم ومتابعتكم لنا، حتى هو وصلتونا من خلال التلفون وما فتشناكم، نحن انتوا اللي جيتونا وانتوا اللي فتشتونا، فكتر خيركم كثير. ونتمنى لرادي دبنجة انه يكون الملازم والمراقب للاحداث ولغياب حقوق اطفال النازحين الموجودين ومنتشرين من 2002 الى يومنا هذا. تسلم كثيرا، لكن ما نتمناه انه انتوا ذاتوا تساندوا وتساعدوا في انه توصل الصوت ده، انه لازم الناس يلقوا فرص بتاع رعايه بشكل اوسع، لازم يلقوا فرص بتاع التعليم في دول مستقره وامنه. فيعني نحن حتى في جهه ذاته بنحس انه ممكن يصلونا هنا، يعني ممكن يصلوا الناس لهنا
ان شاء الله.
شكرا لكم مستمعي راديو دبنجة، وشكرا لضيفنا مفوض الكشافه بولايه غربي دارفور نصر الدين محمد عبد الله، وشكرا لكم.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجة، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم. في الحلقة دي يسعدنا أن نستضيف الدكتورة سعاد مصطفى، وهي كاتبة وباحثة وأكاديمية ومهتمة بالسلام والشأن الدارفوري. بنرحب بك يا دكتورة سعاد مصطفى في راديو دبنجة وبرنامج حديث اليوم، أهلا بك.
أهلا وسهلا أستاذ محمد، أهلا وشكرا على الاستضافة.
طيب، فيما يختص بالأحداث المؤسفة اللي حصلت في مدينة الجنينة ورهض هيطة، يعني عادات كبيرة جدا من السكان، نترحم عليهم. تعليقك شنو في الشيء اللي حصل، وخاصة انه يعني في نزوح ولجوء وحرق للمدينة، يعني حتى النازحين اللي كان نزحوا ذاته مشوا لأماكن بتاعت معسكرات برضو اتحرقت وانتهت، فتعليقك شنو؟
شكرا أستاذ محمد، وشكرا لراديو دبنجة، وحقيقة أشكر لكم يعني الحديث عن الجنينة في هذه الحلقة، ودارفور كلها، ولكن الجنينة هي التي تصرخ، وهي يعني بؤرة نزيف الدم، خاصة يعني من أكثر الأشياء المؤسفة هو قتل السيد الوالي الأخ خميس، ترحم عليه وعلى كل الشهداء الحرب، وربنا يعني ندعي للجرحى للشفاء العاجل. ما يحدث في الجنينة يعني من قتل وتنكيل وتهجير قسري يعني للنساء والأطفال، ويعني الحصار يعني الجنينة في هذه اللحظة من أيام هي محاصرة، ويعني يصعب على الناس إنهم يدخلوا يعني أو يتحركوا داخل المدينة أو خارجها، يعني حتى أولئك الذين يريدون ينضموا لأسرهم في تشاد، يعني صار من الصعب جدا يعني دون ما يتعرضوا له يعني قناصات القناصين ويعني الرصاص الطايش الضرب والسحل وكل أنواع الإساءات للحقوق الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان. فيعني هذا شيء مؤسف جدا إنه يحدث هذا في غياب كامل. يعني أكثر ما يحزنني حقيقة إنه يحدث كل هذا الموت والدمار والإبادة. يعني ما يحصل في الجنينة حقيقة يعني بيرقى لمستوى الإبادة الجماعية، وفي غياب كامل لكل المكونات السياسية يعني في السودان. نعلم نحن في هذه اللحظة إنه منذ ما قام الانقلاب في أكتوبر 2021 إنه الدولة السودانية يعني لا توجد فيها دولة، أو نحن في حالة لا دولة السودانية. وإن لما اندلعت الحرب ما بين الدعم السريع، قوات الدعم السريع والجيش، يعني وحتى يعني عند قيام الانقلاب كان هناك شكل من أشكال إدارة الدولة، رغم إنها غير بصورة غير شرعية، ولكن كانت هناك بعض الشكل من أشكال الحكم موجود في الساحة. هذا الشكل كان من المتوقع، حتى ولو لأنه نحن حتى ولو بعد قيام هذه الحرب نحن نعرف إنه المؤسسة العسكرية غض النظر عن مكوناتها هي إيه، لأنه نحن لا يهمنا كثيرا إنه الدعم السريع يكون تابع للجيش أو الجيش داخل الجيش ماذا يوجد، ولكن ما يهم الناس إنه المؤسسة العسكرية هي مخول لها دستوريا، وهي أدبيا من الدورة الأول هو حماية المواطنين، يعني حماية المواطنين، والمواطنين مواطني الجنينة، مواطني دارفور، كل المواطنين في السودان هم من حمايتهم يعني من مسؤولية، من صميم مسؤولية الجهاز العسكري.
نعم.
ولكن يعني الجهاز العسكري لم يقم إلى هذه اللحظة، بل بالعكس يعني لم نسمع
نعم
الرصاص والقتل وإسالة الدماء في شوارع الجنينة وفي كل الأماكن التي يعني تدور فيها ريح الحرب في دارفور. وفي الجنينة طبعا هو يعني قتل أكثر من 5000، ويمكن يوميا يعني مئات الناس يعني بيقتلوا، ومئات الآلاف شردوا، وصارت مدينة يعني مدينة أشباح، مدينة يعني ما فيها حركة، مدينة الدم والموت.
نعم. طيب فيما يختص يعني بأوضاع المرأة اللاجئة، يعني في حركة بتاعت لجوء لدولة تشاد، وحتى اللاجئين اللجوا لدولة تشاد برضو لاحقوهم حتى في الطريق، يعني اعترضوهم وسلبوا ما عندهم، بل في واحدين يعني مات في الطريق. فتعليقك شنو برضو فيما يتعلق بالانتهاكات اللي وقعت بالذات للنساء والأطفال اللي نزهوا لتشاد؟
النساء هم دائما كبش الفداء، كبش الفداء لسلوكيات الرجل، وكبش الفداء للحروبات، وكبش الفداء للعنف، وكبش الفداء لكل الانتهاكات ولكل الأشياء التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل. النساء هم ما بيعملوا في الجيش، ولا بيعملوا في البوليس، يعني ولا بيقاتلوا، يعني مش إنهم ما بيعملوا في هذه المؤسسات إنهم ما موجودات، لا هم موجودات، ولكن ليست بصفة إنهم هم مقاتلات، يعني إنهم يشيلوا سلاح عشان يقاتلوا عشان يحموا كذا، لأن هذه المجتمع يعني المجتمعات بأشكالها المختلفة يكون فيها أدوار يعني مختلفة، ومع تقدم المجتمعات تتطور هذه الأدوار. الشيء الحاصل إنه النساء يعني هم من سنة 2003 مع الإشارة لأنه الحرب قامت في الخرطوم بين الدعم والجيش، قامت في أبريل 2023، ده بيصادف لنا أو بيتزامن مع مرور 20 عام على الحرب في دارفور. خلال العشرين عام دي أكثر الفئات التي تضررت بهذه الحرب والتي عانت معاناة جسدية ونفسية وروحية يعني هم هؤلاء النساء. حتى الحرب يعني في غرب دارفور يعني هي ما قامت حتى مع 2003، إنما قامت يعني قبلها بكثير جدا، يعني من التسعينات، مما قامت حصل عملية التقسيم لولاية غرب دارفور لعدد من الإمارات 13 على ما أتذكر إمارة، وأعطيت هذه الإمارات يعني أغلبها أكثر من 10 إمارات أدوها أو 9 أفتكر أعطيت للقبائل العربية، وحتى يقال إنه كثير حتى من القبائل أو المجموعات العربية أعطيت لها أو منحت أراضي دار مساليب، يعني إنهم هم حتى ما بينتموا لأهل دارفور، ما بينتموا لعرب دارفور، لأن عرب دارفور اللي هم موجودين ما بيحتاجوا حتى لإمارات عشان يدوهم لها، ناس موجودين عندهم حواسير وناس موجودين داخل مدينة الجنينة، ومن يعني يمكن يكونوا موجودين من منذ مئات السنين، فلا يحتاجوا ولا حتى يقبلوا بأن تكون في هذه القسمة يعني الغير عادلة في حق المسيئة جدا للسلطان دار مساري. هذا الواقع استمر في الجنينة، إنه هذه الجنينة أو دار اندوكا أو دار مساليد إنها هي منطقة واضح إنها هي مستهدفة، وكان مستهدفة والاستهداف يعني كان بتخطيط، وهذا التخطيط جاي من المركز، يعني جاي من حكومة الإنقاذ إنه تستهدف هذه المنطقة. فتمت المسألة بتاع يعني مسألة النزوح، مسألة القتل مستمر ما وقفت على الإطلاق في الجنينة. ذهب الناس النساء والأطفال إلى المعسكرات، وتم يعني أيضا ملاحقتهم داخل هذه المعسكرات. حرقت المعسكرات حسي إبان هذه الحرب، كانت في قبل سنتين في سنة 2021 كانت في كريندينغ الأولى كانت في 2019، يعني طوالي بعد يعني 2020 كان في ديسمبر 2019 اللي هي مباشرة بعد تكوين حكومة الانتقالية. وذهبت المؤسسة، قمة المؤسسة العسكرية والمدنية، حتى حمدوك ينفسه دكتور حمدوك رئيس الوزراء هنا، وذهب رئيس الفريق حميدي، وذهب عدد لا يحصى يعني إلى الجنينة لتهدئة الأحوال. وكانت حاجة يعني مسألة بتاع التظاهرة حمدى يعني السودانيون كلهم يعني بواقع إنه يعني دي آمال عريضة إنه هذه الحكومة حكومة الثورة هي يعني مقبلة على إنها تعمل على استتباب الأمن في أكثر المناطق التهابا، وخاصة إنه الحركات المسلحة كلها نوديت على إنها تأتي إلى جوا وبدأت شوعوا في مسألة المفاوضات بعملية السلام. جنينة من تلك اللحظة يعني صار الناس هم موجودين في المعسكرات.
نعم، أنت ذكرتي نقطة إنه في قيام تام للدولة، حاكم إقليم دارفور يعني شكل قوة لحماية المدنيين، وكان لحماية المدنيين في الفاشر، وقال إنه هيحمي المدنيين في كل أرجاء دارفور. لكن شايفين في غياب تام لسلطات الدولة حتى لسلطات الإقليمية، وحاكم الإقليم يعني كان بيتحدث إنه كون قوة وأمل يعني مسارات لحماية المدنيين في دارفور. بعدها حصلت أحداث الجنين وما شايفين في أي تدخل من السلطة الإقليمية أو سلطة حاكم إقليم دارفور في إقليم دارفور.
والله يا الأخ محمد يعني دي واحدة من الأشياء المؤلمة جدا، في حقيقة مؤلمة يعني في دارفور، لأنه أي منصب يعني سواء كان منصب مدني أو منصب عسكري يعني له استحقاقاته. حقيقة أنا شخصيا لا أفهم يعني الحاكم، الوظيفة حاكم إقليم دارفور هي وظيفة مدنية ولا وظيفة عسكرية؟ ولكن على كل حال إنه في حاجة اسمها يعني وظيفة لحاكم إقليم دارفور، وكان في لغط كثير جدا وسط أبناء دارفور زي ما كنا عارفين في حول هذه الوظيفة، وحول حتى المسألة بتاعت إدارة الحكم، وكان الناس في دارفور ويمكن يكون حتى في السودان، ويعني كان الناس بيأملوا إنه يكون في مؤتمر لمسألة الحكم في دارفور أو حتى في السودان، حتى إنه الناس يقدروا يوصلوا إلى صيغة بتاع التعايش السلمي فيما يختص بمسألة إدارة الإقليم. الشيء الحاصل يعني بهذا الوقت يعني الناس يتحملوا مسؤولياته، ومثل ما حدث بالضبط للأخ الشهيد خميس كان هو بيتكلم لآخر لحظة، يعني كان بيتكلم في الحدث وبيطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين وبالتدخل بالمساعدات الإنسانية، وبيتحدث عن إنه لا توجد مرافق يعني خدمات صحية ولا توجد معينات صحية، والناس بتموت في الشوارع وتموت بالأمراض وما في. كان بيناشد المجتمع الدولي كله، بيناشد المجتمع الإنساني إنه يتدخل لصالح يعني لإنقاذ مواطني غرب دارفور وخاصة الجنينة، ولكن لا حياة لمن تنادي، بل مش كذا يعني مش هذا فقط، وإنما تعرض للاغتيال وتعرض بتلك الطريقة البشعة وبتلك الطريقة يعني ال ما مقبولة على الإطلاق، يعني إنه يحدث وهذا يحدث في وجود الحاكم. يعني حقيقة نحن لا نفهم إنه ما هو دور الحاكم يعني في ظل هذه الظروف. يعني سمعنا ذلك البيان للحاكم ينفي إنه خرج إلى ألمانيا ولا خرج إلى أي أمريكا وخرج، ولكن هذا لا يهم الناس في كثير، إنك أنت خرجت أو لم تخرج، يعني الناس لا يهمهم، وإنما يهمهم إنه ما هي الوسائل وما هي يعني الأشياء اللي أنت تركتها وكنت موجودا أو غير موجود. وجودك أصلا لا يهم كثير، يعني بالرغم من إنه أدبيا يفترض أنك كحاكم تكون موجود في خاصة في أكثر المناطق يعني حساسية وحتى على الأقل تثبت لهؤلاء الناس أن أنت جئت من أجلهم وأنت يعني قاتلت زي ما أنت بتقول أنك قاتلت من أجل أهل دارفور، أنك تكون موجود في هذه اللحظات. دي اللحظات الناس بيحتاجوا فيها لأنك أنت تكون موجود. إذا كنت إذا كان الأب في الأسرة بيجي ويتكلم عن إنه أنا أبوكم ويصرف أوامر للأولاد وللبنات وللزوجة ويكون إنه هو داير يبقى في الحي إنه هو يعني رب الأسرة ويمثل، ولكن لما تجي الجماعة وتهجم على الأسرة هو يخرج من المنزل ويذهب إلى مدرسة خارج البلد أو يذهب إلى منطقة أخرى ويتحدث بالتلفون للأسرة ويقول لهم إنه أنا موجود وإنه أنا إن شاء الله أنا حأحميكم. يعني هذا هو بالضبط الشيء الحاصل هسه بالنسبة لعلاقة أهل دارفور بالحاكم. وأنا من هنا يعني حقيقة أناشد السيد الحاكم إنه زي ما إنه هو يعني لعدد من السنين أكثر من 18 سنة ولا 12 سنة إنه هو بيحارب من أجل دارفور كما قال، إنه أيضا هذه اللحظة اللي هو يجي يثبت للناس إنه هو يتحدث من داخل الجنينة، يتحدث من داخل الضعين. هذه السفريات والرحلات والأشياء حقيقة إحنا ما عارفين إنه هو وين موجود، ولكن نتمنى وأتمنى أنا حقيقة إنه نراه إنه هو داخل مدرسة من المدارس الجنينة أو موجود في الفاشر، موجود في نيالة، وموجود في الأسواق اللي اتحرقت، وموجود في مع الإدارات الأهلية يتحدث ويجمع، يعني يحاول من داخل هذا الركام ومن داخل هذا العنف الشديد إنه يجمع، إنه يتحرك ليقول للناس إنه أنا هنا، أنا أبوكم، أنا والدكم، وأنا أرعاكم، وأنا سأدفع روحي ثمنا يعني لحمايتكم. دي كانت يعني لو حصلت ونتمنى ليس الوقت، لأنه هذه الحرب يبدو أنها ستستمر أو على الأقل تستمر أيام أو أسابيع، لأنه لا يوجد حتى أي ما نقول بأنه مخرج من هذه الحالة طالما أن الحرب لا زالت هناك مندلعة في الخرطوم، ولا زالت القوات كلما انتهت هدنة في الصباح الباكر في أول دقيقة أو في أول ثانية يعني الناس تواصل الضرب والقص وكل الأشياء القبيحة. فهناك معناها مع سبق الإصرار والترصد هؤلاء الناس أو الجهات المتحاربة هم مستمرين، كل جهة تحاول أنها تخضع الآخر.
طيب فيما يتعلق بوقف الحرب، يعني في مبادرات كثيرة جدا انطلقت لوقف الحرب، وفي برضو منبر أبناء دارفور أمل مبادرة لوقف الحرب والتعايش السلمي والحوار، تعليقك شنو فيما يتعلق بوقف الحرب والمبادرات الظهرة؟
بالنسبة لوقف الحرب طبعا يعني زي ما أنا قلت يعني قبل ذلك يجب أن تكون المحاولة من جهتين، ويجب أن تستمر المحاولات، ويجب أن يستميت الناس في مسألة وقف الحرب. أول حاجة على المستوى الداخلي، يعني سواء كان الحرب على مستوى الخرطوم أو على مستوى السودان كله اللي هو أكثر جهة متضررة يعني بعد الخرطوم هي دارفور، إنه ظهرت هذه الأصوات. قبل ظهور الأصوات كانت في محاولات اللي هي تحت الإدارات الأهلية والمجتمع المدني وأيضا معهم برضو الولاء، يعني لأنه يعني يكون في نوع من الاستجباب الأمن وإنه على الأقل يعني توقف المواجهات الدامية ما بين الفئتين اللي هو الدعم السريع والجيش، ونجحوا إلى حد ما يعني في إنه يصلوا إلى نوع من التهدئة في الكثير من المناطق. ولكن يعني بعد فترة قليلة يعني هجمت الكثير من هذه المناطق ويعني عاسوا فيها المهاجمين اللي هم يعني الناس يعني قال إنهم هي دي ميليشيات، وعاسوا فيها فسادا وقتلا وحرقا وسرقة ونهبا، ولا زالت إلى اليوم خاصة في نيالة. ودي المسألة دي بدت من يوم 16 إبريل، يعني الحرب بدأت في الخرطوم يوم 15 ومن 16 ولعت في دارفور ومشت بهذه الكيفية. المحاولات نجحت وخاصة في الضعين وفي الفاشر، ويمكن في الضعين نجحت لأنه الإدارة الأهلية هناك إدارة قوية ولها كلمتها، وهي إدارة يعني هي ملمة بتفاصيل منطقتها وهي قادرة في أنها تردع أي شخص إنه هو ما يلتزم بحماية المواطنين. وهذه أيضا يعني محمدة لوجود مثل هذه الإدارات القوية في دارفور. أما في الإدارات الأخرى يعني في الفاشر أيضا، لأنه المجتمع فيه كثير من الصفات اللي بتجمع أكثر من تفرق، ولذلك اجتهدوا ونجحت إلى هذه اللحظة، نأمل وندعو الله أنها تستمر. أما بالنسبة للجنينة لأنها هي منطقة يعني رغم أنه أول محاولة لمثل هذه الاتفاق الأهلي أول حاجة ظهرت في الجنينة الغريبة، ولكن لطبيعة المجتمع ولأنه زي ما قلت أنه الجنينة هي أصلا مستهدفة يعني بجهات كثيرة جدا جدا داخلية وخارجية يعني حتى في دول الجوار، يعني كان من الصعب جدا أنه تستمر وأن تقف هذه المحاولات إلى يعني إلى آخر تحقق هدفها. في زالينجي يعني حدث أيضا نفس الاستهداف والسحل والقتل والسرقة وكل شيء. لا زال الأهل يعني بيحاول إنه يجدوا أي طرق لإنه هذه الحرب إنها تجيس. في محاولات أيضا من أبناء دارفور مستوى الأفراد على مستوى الجماعات في إنه يقوموا بوقف الحرب، لأن وقف الحرب في دارفور بيرتبط ارتباط أصيل جدا للحرب في الخرطوم، ولذلك يعني قاموا بمبادرات، والمبادرات إنه ينادوا يعني الدول الداخلة والقوى الإقليمية والدولية والجيران والاتحاد الأفريقي ويعني المجتمع المدني والمنظمات الدولية إنها يعني لا يجب إنها تتدخل وإنها توقف هذه الحرب. الشيء المؤسف إنه إلى هذه اللحظة كل ما نحن نسمعه إنه هو يعني لهذا الهدن اللي هي وقف إطلاق النار، رغم إنه وقف إطلاق النار أو وقف الحرب يعني دي واحدة من المطالبات الأساسية لكل المبادرات في السودان، رغم إنه في أصوات أيضا بتنادي يعني نشاز بتنادي بأن الحرب دي ما تقيف، يعني لأنهم هم بيفتكروا إنه لازم في جهة من الجهاد أو الجيش تحديدا يعني ممكن يهزم الدعم السريع، أو كمان في جهات أخرى بتفتكر إنه الدعم السريع ممكن يهزم الجيش، ولكن إلى اليوم نحن لا نرى إنه أحد فيهم استطاع أن يهزم الآخر، مما يعني يؤكد بأنه هذه الحرب إنها هي يعني تؤدي إلى 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 نو واي، يعني هي لا تؤدي إلى أي شيء، وإنما تدخل زي الدرب اللي بيدخل الموية، والدرب لو دخل الموية الناس بتبلى وبس. فعشان كذا إنه كل الناس هسه بتنادي له إنه الناس لازم يوقفوا طرق البندقية ويجيبوا في عملية سياسية على أساس إنه الناس يجوا ويتناقشوا. الحروات زي ما تحصل حتى في رواندا وفي دول كثيرة جدا إنه بعد العنف والقتل بالمئات وبالألوف أيضا في النهاية الناس جلست، يعني الناس ما بتأخذ معها الأحقاد والخلافات وكل على أساس إنه دي تكون دولة أو دي تشبهها إلى ما لا نهاية، يعني يجب إنه تكون هناك الأجاويد اللي هم يعني يكونوا قادرين في إنهم يتدخلوا لإيقاف نزيف الدم ولإيقاف الحرب، لأنه الحرب زي ما قالوا هم أيضا سواء كان البرهان ولا حميتي إنه هذه الحرب الخاسر فيها هو المواطن السوداني، والغريب إنهم قالوا مثل هذا الكلام دي في أول يوم للحرب إنه الخاسر هو السوداني، وما في نصير أو ما في منتصر، ما في منتصر في هذه الحرب، فهم الخاسرون والمجتمع السوداني هم يعني الخاسر الأكبر. ولذلك المجتمع الدولي لهذه اللحظة ما اهتم كثير بالمحاولات أو بالنداءات للمواطنين السودانيين سواء كان من دارفور أو خارج دارفور.
نعم، في النقطة دي بتاعت المجتمع الدولي يعني في نداءات كثيرة جدا فيما يتعلق بإقاسة المتضررين من الحرب، وهم هسه أصبح بالملايين، يعني حتى الآن ما في يعني مساعدات إنسانية بصورة يعني منتظمة قاعد تصل للسودان، بس في يعني تكافل ما بين الأفراد في المجتمع السوداني زي ما معروف بتكافله، لكن ده برضو يعني داير أيادي تتدخل يعني على الأقل يقدروا ينقذوا ما يمكن إنقاذه، لأنه الآن يعني المستشفيات انهارت، الأسواق هرقت، الناس بقوا نازحين يعني لا حول لهم ولا قوة، ما عندهم أي مصدر بتاعت رزق. تعليقك شنو في
المجتمع الدولي؟ الإشكالات بتاعت السودان يعني الإشكالات القائمة في السودان واللي اتخلقت في السودان بسبب القوى الكثيرة المتضاربة المصالح، أنا أتحدث هنا عن القوى الداخلية يعني قوانا الداخلية ومجتمعنا مكوناتنا السياسية والعسكرية وخلافة عندها مصالح متضاربة، يحاولوا إنهم هم يستحوذوا، كل جهة تستحوذ على أكبر قدر من هذه الموارد وتستغلها لمصلحتها. فالمشكلة إنه نحن يعني في السودان ما لسنا على قلب امرأة واحدة، أنا لا أستخدم طبعا قلب رجل واحد لأنه دي بقت خلاص مقولة يعني ما عندها أي 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 فائدة وما عندها أي أثر، وقلب رجل واحد ذاته وجواه نحن ما عارفين فيه شيء، فلسنا نحن على قلب امرأة واحدة. فدي يعني دي المشكلة، إنه لذلك كل هؤلاء الجهات الموجودة هي تحالفت مع جهات دولية على أساس إنها تحافظ على مصالح تكون فيها تبادل منافع وتبادل مصالح، ولذلك تعددت الأيادي وتعددت الأصالح المصالح الدولية داخل السودان، وهذه المصالح الدولية مرتبطة بالأطراف المختلفة الموجودة في السودان، ولذلك ليس يعني أي واحد فيهم نجده جادا إلى هذه اللحظة فإنه يقوم يعني بعمل أي مبادرة على أساس إنه يعني توقف الشلحة. نفترض يعني مثلا لما نجي نمشي للجنينة، الجنينة بنجد إنه المكاتب بتاعت المحامين، كل المكاتب بتاعت المحامين هي حرقت دمرت يعني بشكل خاص، يعني استهداف كان لمكاتب المحامين. في كثير جدا من الأقوال تقول في إنه هذه المكاتب أو هؤلاء المحامين يعني عندهم الكثير من الأدلة اللي هم بصدد رفعها للقضايا يعني تتعلق بكل ما يجري في الجنينة، والأدلة دي طبعا فيها أيضا الأشخاص اللي هم يعني متواطئين أو الأشخاص اللي إنهم هم لهم علاقة مباشرة بالأحداث طيلة هذه السنين، ولذلك تم استهدافهم. المجتمع الدولي ذا الشيء بيحصل في الجنينة دي جريمة إنسانية كبرى، دي جريمة من جرائم الحرب. إحنا صح ما عاوزين تدخل في السودان، ما دايرين تدخل في السودان. التدخل الممكن نحن نتخوف منه نجد السودان بعد قليل إنه بقى يعني تحت وصاية مثلا دولية، لكن ده ما يمنع إن المجتمع الدولي ممكن يتدخل لحماية الإنسان. وأفتكر إنه حتى القوانين الدولي يعني فيه مثل هذا الجانب، إنه يتدخل لحماية الناس في الجنينة. يعني الليلة هؤلاء الجنينة الناس من الجنينة يتحركوا من الجنينة ويقطعون 40 كيلومتر، طفل عمره 3 سنوات يمشي على رجله ويكون هو لابس لا مؤاخذة سفنجة أو الكثير منهم حفايا لأنهم خرجوا وهم بجارين، يعني جارين حتى النساء يعني هم خرجوا إنهم هم جارين عشان يصلوا تشات، فكثيرين منهم ماتوا في الطريق والقام بدفنهم هؤلاء النساء، بدفن أطفالهم وبيمشوا. المجتمع الدولي نحن طالبناهم بأنه يعني المسافة دي مسافة طويلة جدا وما فيها أي شيء، ما فيها أي مورد، بل فيها الجنجويد هم يعني موجودين عليه على طول الطريق حتى إنهم يضمنوا وصول هؤلاء الناس خروجهم من الجنينة مثلا، وهناك ما في ولا مركز واحد في إنهم يقدموا لهم. طالبنا نحن في يعني بأصواتنا وبمناشداتنا إنه تكون في نقاط يعني بتاع تقديم عون إنساني، أكل موية وأكل يعني بس يعني وعلاج على طول الطريق حتى إلى أن يصل هؤلاء الناس إلى إلى تشات. طالبنا وطالب أهل الجنينة وكل الناس يعني المواطنين طالبوا المجتمع الدولي إنه تقيف الحرب، وعلى أساس إنه الحرب دي لما تقيف إنه تصل يكون فيها بعد ذلك مسارات آمنة لإيصال العون الإنساني. يعني كل الأشياء دي هي مرتبطة مع بعض، يعني إيقاف الحرب وتكون في الهدن يعني تكون طويلة على أساس إنه توصل المساعدات، وداخل السودان تكون في مسارات آمنة حتى إنه المواد دي يعني تصل الناس. ولكن إذا جينا نظرنا إنه الهدنة اللي هي بدأت يوم 18 اللي هي دي يعني أكثر الهدن اللي كانت ناجحة لمدة 3 أيام، يعني هذه تتبقى كلام لا يقبل له ولا يعقل. يعني 3 أيام هدن عشان تجي الأشياء كلها جاية عبر بورسودان، 3 أيام عشان تصل الأشياء من بورسودان وتتحرك وتمشي عشان تصل الجنينة مثلا أو تصل لحد ما تصل الفاشر وتصل الحلالات والحلالات والبوادي والقرى والمحيطة، دي حاجة ما أفتكر يعني إنها كانت عملية، لأنه المسألة دي ممكن تحصل خلال 3 أيام. اللي نحن نكون محتاجين لهدنة لإيقاف الحرب لمدة 7 أيام، وإيقاف الحرب يجب أن يرتبط بمسألة الجلوس إلى طاولة المفاوضات حتى إنه الناس يعني يصفوا هذه الخلافات، ونصل حتى ولو إلى يعني أقل يعني لأضعف الإيمان أو لأكثر يعني أبسط الأشياء الممكن تجمع الناس وإنها ممكن يعني تؤدي إلى استتباب الأمن في السودان وفي دارفور. مصلحة أهل دارفور إنه يكون في يعني عملية سياسية إنها تمشي في الخرطوم وإنها تقيف الحرب في زمن بحيث إنهم يضمنوا إنه هذه المعينات وصلت دارفور وصلت الجنين.
نعم، في ختام هذا اللقاء يعني كلمة أخيرة وتصورك لحل الأزمة.
تعقدت الأجواء يا أخ محمد، ولكن يعني إذا زال يعني نحن نؤمن بأنه قلب المواطن السوداني يعني أنه في النهاية قلب مليء بالخير وبالمحبة، وإننا يعني لازم برضو نفهم أنه الحرب لا يمكن تستمر إلى ما لا نهاية، وأنه الخلافات هي تحدث في كل المواقع وتحدث في كل الأماكن، وأنه يجب أن نصر
على إنه لازم يكون في وقف يعني وقف طويل لإطلاق النار، ولازم تكون في هدن طويلة، ويجب لأهل دارفور جميعا يجب عليهم أن ينتظموا بشكل قوي جدا جدا، وأن يبادروا للاتصال، مش يبادروا بالأوراق أبدا، إنما تحصل مبادرة بالاتصال مباشرة ببعضهم البعض داخل دارفور، الإدارات الأهلية وكل المكونات، على أساس إنه تكون في عملية بتاعة سلام داخل دارفور يساهم فيها كل المكونات بتاعة دارفور، الإدارات الأهلية والتنفيذية والمجتمع المدني، لازم يكون هناك في تعاقد اجتماعي على أساس إنه يكون في استدباب أمن، والاستدباب حق الأمن ده يساهموا فيه حتى عسكريا، إنه يقوم هؤلاء الناس على إنه حماية الجنينة تكون حماية الجنينة مسؤولية أهل دارفور، طالما إنه هؤلاء الناس يعني العساكر إنهم تخلفوا عن القيام بمسؤوليتهم، يبقى لازم إنه في النهاية الناس يقوموا هم، مش إنهم يعني يأخذوا سلاح ولا كذا، لا، ولكنهم يجبروا هؤلاء الجهات إنها تقيف توقف الحرب، وإنهم يستخدموا آلياتهم في إيقاف المتفلتين وإيقاف القتلة اللي هم بيقتلوا في الناس، خاصة في غرب دارفور، ما يتركوها إنها تكون أرض سائبة وكأنما لا يعنيهم الأمر. هذا حقيقة عيب كبير جدا في حق أهل دارفور جميعا، أنا في تقديري. أما طبعا الحاكم داك طبعا بس هو زي ما بقول أهل دارفور داك سده أخير من رده. الحاجة الثانية يعني برضو المسألة بتاعت السلام في السودان ما بين الأطراف، ما بين الدعم السريع، ما بين الجيش، إنه يجب أن يتحرك السودانيين جميعهم في إن تكون هناك مفاوضات، والمفاوضات أو حتى مسألة إطلاق النار اللي بيناقش في السعودية ما بين الأمريكان وبين السعوديين، يجب أن تتوسع هذا المعون، ويضم ناس من أهل السودان جهات مختلفة، لأنه نحن عندنا نحن بنفهم البرهان، بنفهم حميتي، نحن بنفهم مجتمعاتنا، ونحن بنكون أقدر كسودانيين على إقناع هؤلاء الجهات الإخوة بأنهم يعني يضعوا البندقية، يعني إنه أرض سلاح في ما تقوله من زمان، وإنهم يعني يجتمعوا بقلب يعني زي ما قالوا بقلب أبيض وبنية خالصة، لأنه يعني يوقفوا مسلسل الخراب الجاري في السودان، ويعني يجمعوا الناس على خير، ونفتح صفحة جديدة لتعايش سلمي وسط السودان وبين كل مكوناته إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك الدكتورة سعاد مصطفى، الباحثة والأكاديمية المهتمة بالسلام والشأن الدارفوري، شكرا جزيلا.